إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الموعد اليوم نخرج فيه عن معتادنا، كنا نقرأ فيه عمدة التفسير، لكن أحببت أن يكون اليوم متعلق بأحكام الأضحية. دائما أؤكد وأقول يا إخواني أن العبادة، أي عبادة المسلم إذا أراد أن يشرع فيها ويأتي بها على الوجه المشروع، مطلوب منه أن يتعلم أحكامه قبل الشروع فيها. ذلك لأن العبادات لا بد فيها من شرطين اثنين حتى تقبل عند الله عز وجل. أول الشرطين الإخلاص، أول الشرطين إخلاص العبادة لله عز وجل. ومعنى الإخلاص أي قصد وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، العمل الذي يقع على وجه الرياء من أجل مراءة الناس أو التطلع إلى ثنائهم أو جلب منفعة منهم أو دفع مضرة بهذا العمل، هذا كله مما ينافي الإخلاص. فالعمل إذن لا يقبل، وصاحبه مشرك شركا أصغر إذا كان رياؤه يسيرا. إذن فالإخلاص هو الأول من شرطي قبول العمل. الشرط الثاني لقبول العمل أن يوقع العبد على الصفة التي أوقعها به النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إيقاع هذا العمل، لا يفعله على وجه ما اعتاده الناس أو على وجه هكذا هو جاء به من عند نفسه، فلا بد أن يكون قدوته في ذلك العمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأمته، وما لم ربما يعلمه لهم سألوا عنه فوجدوا كذلك الجواب عنه، كما رأينا في هذه الأيام الماضية القريبة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا مما يفعل من أعمال الحج إلا وعلمه لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسك على ناقته القصوى حتى يتعلموا، وهكذا فعل في الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وجميع الأعمال كان يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، كان معلما يعلم الناس الخير. ونحن مثل هذا العلم، مثل هذا العلم الذي تصحح به العبادات يجب طلبه بأي طريقة من طرق الطلب. ربما أحيانا نسافر، وأحيانا بالسؤال. هذا العلم الذي به تصحح العبادات وتسلم من الخلل الذي يبطلها. فالأضحية عبادة مالية يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، يبذل ماله يهلكه تقربا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، حتى لا يوقعها على الوجه الذي تكون به باطلة. لا بد أن يتعلم أحكامها قبل أن يباشرها. نعم. إذن هذا الباب معروف في كتب الفقه، يسمونه باب الأضاحي. الأضاحي، الأضاحي كأنه على وزن أفاعل، وهو جمع أضحية بضم الهمزة، ويقال كذلك نعم إضحية، ويجمع أيضا على ضحايا، على ضحايا كعطايا، ويكون عند ذاك جمع ضحية كعطية. والمراد به هو الذي يذبح يوم النحر تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. أقول هكذا لإخواني لأن كثير من الناس نية التقرب تضعف، تضعف عندهم في هذه الأيام وعند ذلك اليوم. هو لا مانع أن يكون عنده نية التقرب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا العمل في ذلك اليوم، فهو نعم ويحصل له ذلك الذي يعني يريده من اللحم وغير ذلك من المعاني التي ربما لو لم يغلب نية التقرب لكانت هي الطاغية وهي التي تتقدم فعله. فإذا لا بد أن ينوي نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا العمل يتقرب به، وإذا نواه فعند ذلك سوف تتحرك كذلك همته في طلب صفة فعله. إذن الأضحية نعم مشروعة، متقرب بها إلى الله عز وجل. قال رب العالمين تبارك وتعالى: كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة من الأمم، وهذه الأمة كذلك. قال تعالى: كل أمة جعلنا منسك، منسك نعم، المنسك هنا الذبح، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي مراد بها تعظيم رب العالمين تبارك وتعالى، وإظهار شعائر الدين، والتوسعة كذلك على الأهل وعلى الفقراء يوم العيد، فهذا معنى من الفروض لا يغيب كذلك عنا. وأيضا الإهداء للأصدقاء ولذوي القربى، ومن تريد كذلك أن تواصل المودة بينك وبينه. إذا لنقرأ حديث الأول من أحاديث هذا الباب من بلوغ المرام كذلك. بلوغ المرام كتاب في المسلمين معدود من كتب الأحكام الفقهية على طريقة أهل الحديث. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. إذن هذا الحديث يرويه أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه المشهور المعلوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عند أهل الأصول، كان إذا اقترنت بالفعل المضارع تدل على الديمومة والاستمرار، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن كان يفعل كذا من هذا هو ديدنه، لم يكن هذا الفعل يتركه. نعم، فأفاد التكرار والمداومة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية عاما من الأعوام، وقال بكبشين، كبشين مثنى كبش، والمراد بالكبش هو فحل الضأن، فحل الضأن. نعم، وكبشين مثنى، قلنا مثنى كبش يقال كبشان في حال الرفع، كبشين في حال النصب. أملحين هو تثنية كذلك، أملح صفة للكبش، والأملح هو الذي فيه سواد وبياض أكثر، هذا يقال الأملح. وقيل هو الذي هو أبيض خالص ليس فيه غير الأبيض، غير البياض من لون. وقال كذلك في وصف الكبشين أقرنين، والمراد بالأقرن فيه قرون قرنين، وغير الأقرن يقال الأجم. الأجم معناها ليس له أصلا قرون. إذن هذه الصفات قال بعض أهل العلم يستحب، سيما إذا لا مانع من أن يجمع بينها وبين السمنة، فتستحب الإنسان يتتبعها. طبعا هو يتتبعها كأنه يلمح صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقوي التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه والاقتداء بسنته والعمل بشريعته. وأما إذا كان تتبع هذه الأقرن والأملح ربما تذهب معه صفة السمنة فلا، فيتركه إذا تعذر عليه جمع بين كونه أملح وأقرن وسمين، بمعنى إذا وجده أملح وأقرن ولكنه لا سمنة معه فيترك. نعم، وأما صفة الذبح قال في الحديث نعم كان يضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحهما. إذن حتى نتصور هذه الصفة، الرجل هنا المقصود بالرجل اليمنى لا تتأتى إلا هي، وأنه سوف يضجع الكبش على يسره ويسر الذابح كذلك، بمعنى عندما تمسكه سوف تمسك رأسه إن كان له قرون في قرنه، ما تكون رأسه على جهة يسارك ويسار كذلك أيضا المذبوح. إذن طبعا التي سوف تكون على الصفاح، المراد بالصفاح هنا الجانب من أضحية، يعني الموضع الذي ربما عند الكتف يضع رجله. طبعا كأننا نتصور أن وضعها ليس على طريقة كأنه يطأه ويضع كامل قواه في رجله، بحيث ربما لا، هذا ليس من الرفق بها، وإنما يضعها وضعا خفيفا يعين على تثبيتها ويمنعها من الحركة. هذا القدر كافي، هذا القدر كافي من وضع الرجل على الصفاح. وهذا كذلك أيضا، والإنسان يفعل ذلك عند الذبح بماذا يشعر؟ أشك أنه هو الآن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحضره الاقتداء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه في هذا الفعل ويفعل ما فعل. إذن هذه صفة الذبح، قلنا كان يضع رجله على صفاحهما. وكذلك على كل حال لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، وهو النبي الرسول أفضل الناس، لم يكن في هذا العمل الذي فيه تقرب يأمر غيره بأن يذبح له، وهو قادر، قادر صلى الله عليه وسلم. إذن هو الذي ذبح صلى الله عليه وسلم، هو الذي باشر الذبح، باشر هو صلى الله عليه وسلم الذبح. ولا يقول أحد هذا فقط لأجل أن يبين لأمته، لا لا لا، وكان يمكن أن يبين في مرة واحدة من المرات ثم يؤخذ عنه ذلك، ولكنه هذا هو الذي كان يفعل، كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دائما، يذبح هو وحده، إلا إذا كان العدد كثيرا كما وقع في حجة الوداع 100 من الإبل ذبح 63 بدنة وأبقى على 37 لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليذبحها. نعم، إذن هو الذي ذبح صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذا كذلك لمن عنده أضحية لا يقول أنا من عرفش ذبح. بعض الناس هكذا يقول ترى من عرفش ذبح، الذبح هذا واعر، ما يعرفوا عندنا في الحي لا واحد واحد، يعرفوا فلان وولد فلان وولد فلان وربما وولد فلان الرابع وخلاص، وقعد نستلم يعرفوا فلان يذبح. هذا يعني أمر غريب جدا، ربما لو قال لكم أحد أن الذبح هو أسهل شيء هو الذبح، الذبح تمسك الموسى وتمره من الودج إلى الودج وسوف ترى الدم أمامك منهارا، خلاص حصل الذبح. نعم، إذن فقلت الواحد يذبح، يذبح ولا يقول أنا صغير الذبح ما يعرفه للشوبي للكبار، بل حتى المرأة من مانع من أن المرأة تذبح؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع من أن المرأة تذبح إذا كانت المرأة تعمل بعض الأعمال التي هي أكثر من الذبح، فتستطيع المرأة أن تذبح ولا كراهة في ذلك. نعم، لو وجد الرجل لا شك أن الرجل أولى ومقدم، لو وجد زوجها، لو وجد أخوها، لو وجد ابنها، لا شك المرأة على كل حال يعني ربما لا يناسب أنوثتها ولطافتها ورقتها أن تباشر الدم، ولأن الكبش كذلك قد يقوم بحركات قد لا تستطيع المرأة، قد لا تستطيع المرأة أن التحكم فيه في تلك الحال. لكن الذي نخشاه فقط أن بعض الناس يقول المرأة لا ما تذبحش، ممنوع، محرام تذبح المرأة، وربما لو لم تجد لهم ذابحا تقول خلاص نخليها الغدوة، وربما لو لم تجد ذابحا يقول لك أنا ما لقش لي ذبح لي، فاتني وقت الأضحية وانتهى وخلاص، لا 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 لا, لا يجوز. نعم، نعم. وكذلك استدل بهذا الحديث مالك رحمه الله على أن الضأن أفضل أنواع بهيمة الأنعام في الأضحية، في الأضحية، وهذا كأنه من مفردات مالك رحمه الله، بخلاف الأئمة الثلاثة قالوا البدن أفضل ثم البقرة ثم الشاة. مالك فرق بين الهدي وبين الأضحية، قال أما في الأضحية فالأفضل الضأن، وذكوره أفضل من إناثه، وخصيه أفضل وفحله أفضل من الخصي، نعم أي مجبوب. والذكر لا شك أفضل من الإناث، نعم. وكأنه استحسان الأضحية أيضا مطلوب، مطلوب الإنسان يتتبع الأوصاف ولا يريد أن يذبح ضحية فقط، أضحية من أجل أن يستمتع فقط باللحم، فلا يبالي بعد ذلك إذا وجد بعض الصفات التي قد تبعده عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني يترسل ويتطلب الصفات التي وجدت في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعها نعم، فإذا وجدها فيعني ربما حتى قد يجدها بثمن فيه غلاء، ولكنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وكذلك مشروع للإنسان أن يذبح أضحيتين، ولا يكون ذلك على وجه التباهي. التباهي قال لنا نحن عندنا أسرة كبيرة ونبغي تصدق بزاف، ونبغي كذلك عندنا جيران ونبغي أحباب نهدي لهم وما إلى ذلك من ما هو معروف، مثلا قال لنا عائلة كبيرة والناس يعني يعرفوننا وعندنا أحباب وأصدقاء وجيران وكذا إلى آخر ذلك من الشيء، فتبش واحد ربما ما يبقى لنا منه شيء الغد، فأذبح اثنين لا بأس. كذلك نعم أن يذبح الإنسان كبشين كما كان النبي عاصم يذبح كبشين، نعم نعم. إذن الحديث فيه ثمينين، وفي لفظ ذبحهما بيده، بيده، وفي لفظ ثمينين أي بدل ثمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، ثمين بمعنى له ثمن مرتفع. وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، نعم، بمعنى إنسان يكبر عن الأضحية خاص بالأضحية. وأما بقية الذبائح التي ليست أضاحي ولا هدي يكفي بسم الله، يكفي بسم الله، نعم بسم الله والله أكبر، هذا هو الذكر الذي يقال. أما بسم الله إذا لم يقلها عامدا تركها فلا تؤكل أضحيته عامدا، وأما إذا تركها ناسيا فلعل إن شاء الله الراجح أنها تؤكل، تركها نسيانا، وأما عمدا فلا تؤكل. يقول فلان قل بسم الله، قل بسم الله، قلت خلاص في قلبي، قلت في قلبي، لا لا لا، قلها، قل، تكلم، تلفظ، قل بسم الله، بسم الله، نعم. وإذا قالها وربما كان الفاصل بينه وبين الذبح طويلا جاي يذبح المصفيده قال له هذاك المصرى قديم وكذا وكذا، مش ياخذ الموس مش يطرق فيه، يطرق فيه عجبه واحد موس ثاني أخذه وقال هذا هو المصري يذبح، ومع الطل فيه كذلك لقى فيه عيب أيضا آخر رمى به، وهكذا يعيد التسمية، يعيد التسمية، نعم. وأما إذا كان فقط فاصل لاشتغاله بأمور تتعلق بنفس الأضحية في مكانه أخذ الموس ثم تذكر أنه أمام الرقبة يريد أن يجعل هناك حفرة ليجتمع فيها الدم، وكذلك ربما أيضا رأس الأضحية فيه قرون لا بد يستعمل حيلة كيف يثبت الرأس ونحو هذا، فهذا إن شاء الله لا يحتاج إلى تجديد التسمية. إذن بسم الله. وأما الله أكبر فلا تضره إذا لم يقولها ولو عامدا، لكن فاته المندوب. نعم حصل انقطاع، نعود. إذن قلت يقول هذا الذكر الله عز وجل تكبر الله على ما هداكم، يتكبر الله على ما هداكم. وعن أنس كذلك عفوا ولمسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحى أو ليضحي به، فقال اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث كذلك يرويه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش معنى أن يؤتى له بكبش أقرن، إذن معنى ذلك ذكر هذه الصفة، فهي صفة عندما تكررت وصفها الصحابة وهو أيضا أمر بها دل على أنها مقصودة، كبش الأقرن الذي فيه قرون، فإذا وجد الواحد الأقرن فيترك يفضله على الذي ليس بأقرن، بكبش أقرن قلنا أقرن فيه قرون. نعم، وهذا في الحقيقة نوع من الاهتمام والتتبع لهذه الصفات هو من تعظيم شعائر الله. يطأ في سواد، يطأ بمعنى أرجله الأربعة يعني سوداء، ويبرك في سواد، يبرك بمعنى صدره الذي يبرك عليه أسود، وهذا ربما مما قد يتأكد به أن معنى أملح الذي فيه سواد ويغلو عليه البياض، خلاف لما رأيناه من تفسيرهم للأملح أنه أبيض كله. ويبرك في سواد وينظر في سواد، نعم هذا التدقيق في الأوصاف والتتبع أيضا يدل من الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم كانوا مهتمين بهذا، وإلا لو لم يكن مهما ما نقلوه لنا بالرواية بالإسناد المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني منتهى هذا الإسناد وإلى أوله. إذن وينظر في سواد يعني محاجر عينيه أي الكبش سوداء والباقي أبيض، ليضحي به صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها اشحذي المدية، اشحذي من الشحذ، والشحذ معناه يمضيها وتحديدها، استعمال ما يعني تزداد به الموسى حدة، وللناس في ذلك طرق، بعضهم فقط ربما يمره بكيفية معينة على حجر فيصير أحد مما كان، وبعضهم له كذلك حديدة معدة لهذا فيشحذه عليها. نعم، المهم أن تكون الشفرة التي يذبح بها أن تكون حادة، لا تكون كذلك يعني ذبح بها عدة مرات ولم تشحذ فتبقى تمرها على رقبة الكبش وهو يتعذب، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان. إن الله تعالى يحب الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن الإحسان في القتل أنك تأتي بشفرة حادة. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه. ومن آداب الذبح كذلك ألا تذبحه تذبح شاة أمام أخواتها، أمام أخواتها، ولا تقول هذا بهائم لا يعقلون، ما عندهمش مشاعر، يابسين، وتقول مثل الكلام. لا تدري، قد تتحرك في المشاعر، وربما هذه المرة رأوا الفعل، ورأوا الفعل مرة أخرى، فيكون بالنسبة لهذا الفعل مرعب، فتواري الذبيحة عن أخواتها، ولا تشهر كذلك في وجهها نموسا، وتقول نفس الكلام السابق، هكذا كأنك جاي، كأنك بطل تريد مع هذه الشاة أن تذبحها وتشهر. لا، إذن فأضجعه ثم ذبحه، والذبح صفته قلنا الإنسان يمسك الموس، يمسك الموس ويضجع الذبيحة ويجعل الرقبة في صفة مهيئة، نعم، مجرد أن يمر على الموس يقطع اللحم ويمضي إلى ما هو مطلوب قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، هذه الأربعة التي تقطع في الذبيحة، المريء وممر الطعام عند اتصال مباشرة بالمعدة، وهذا من المقاتل، أي حيوان يقطع منه هذا خلاص ما يحيش، والحلقوم الذي هو مباشرة عند اتصال بالرئتين، من يعرف كيف يذبح ربما يخلص الحلقوم مع جميع توابعه. والودجان هما عرقان يكتنفان العنق، واحد يجي على جهة واحد يجي على الثاني، هما ممر الدم إلى الرأس، ممر الدم، نعم، وهذه كلها مقاتل لا يمكن أن نحيا معها الحيوان إذا قطعت، فقطعها هذا هو الذبح، وهو أيسر طريق لإزهاق روح الحيوان، ما في مكان آخر في بدن الحيوان يمكن أن يسرع بقتله وإماتته مثل هذا الموضع. إذن والذابح عندما يكون يذبح يحاول أن يعني يصل إلى الودجين، لأنه ممكن الإنسان يبقى يذبح في موضع واحد فقط، يذبح مر 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 ويخلي الودجين مازال ممسهم، وربما ما يمسهم حتى يكاد أن يقطع الرأس بكاملها، لا يمر المص هكذا وهكذا، نعم، بطريقة يعني يمس الحلقوم وكذلك المريء من ورائه ويخلص كذلك إلى الودجين ويقطعهما، فيتم له الذبح، نعم يتم له الذبح، وهذه الطريقة إن شاء الله بسيطة وسهلة، نعم. لو قال النقائل ما حكم استقبال القبلة بالذبح؟ استقبال القبلة بالذبح هل هو واجب؟ إذا ليس هناك دليل على وجوبه استقبال القبلة، وإنما استحسنه بعض أهل العلم، وربما وجد له في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيدخل في ضمن أحسنوا الذبحة. فإذا لو أن إنسان مثلا تعمد أن لا يستقبل قبلة لا شيء في ذلك، أو نسيها لا شيء في ذلك، نعم، بعض الناس ممكن يجد يؤكد على استقبال قبلة كأنه أمر ركن أو شرط أو واجب، نعم، بالأحيان ربما الإبل تنحرف بك عن القبلة، وهي الإبل على كل حال تنحر وليست تذبح، الذبح إنما يكون في البقر وفي الغنم، الإبل تنحر، ومعنى النحر أن يأتي بحديدة حادة، نعم، ويطعن بها في أصل العنق، أصل العنق معنى كل واحد منا يتتبع رقبته من عند الرأس ويمشي، يمشي بها حتى يأتي إلى مكان معروف، مكان يعني رخو، نعم، هذا هو المكان الذي يسمى المنحر، المنحر معناه مكان النحر، يطعن بحديدة في هذا الموضع من الإبل بكيفية معينة فينحر، ولا يكفي في الذبح. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: اشحذ المدية. ثم أخذها فأضجعه، أي أضجع الكبش، ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ينبغي كذلك الإنسان يقولها أيضا عند ذبحه: اللهم تقبل مني ومن آلي أو من أهل بيتي. نعم، هذه الذبيحة. إذن هذا الدعاء يستحب أن يقوله الإنسان. ويكفي، قلنا في التسمية، بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا في فاتح صور. إذا أردت أن تفتح صورة تقرأها قل بسم الله الرحمن. وأما هنا يكفيك أن تقول بسم الله. ما حكم الأضحية؟ ما حكمها؟ يعني إنسان مثلا، هل يجب عليه أن يضحي؟ هل يجب عليه أن يضحي؟ إذن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. من وجد سعة، من وجد سعة، ما معنى السعة مصطفى الخريف؟ من أين مأخوذ هذا المصدر؟
نعم شيخ،
من أين مأخوذ هذا المصدر ساعة؟
من التوسع، من وسع،
من وسع أو من وسع.
نعم،
وسع على وزن فاعل، تقول في مضارعه يسع، يسع، وتقول كذلك في مصدره ساعة، ساعة، كما تقول كذلك في مصادر بعض الأفعال زينة، وتقول كذلك صلة، تقول سعة. إذن من وسع الله تبارك وتعالى عليه، والمراد وسع الله عليه هنا يعني في المال، عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به أضحية ولا يجحف به، ومع ذلك لم يضحي، ومع ذلك لم يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا. ما معناه؟ واضح. ربما لو قيل لأبسط واحد فينا من هؤلاء الحاضرين: إذا سمعت أنت هذا النص ماذا تفهم منه؟ سوف يقول لك: والله ماذا أفهم منه؟ وجوب. نعم. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، أن الأضحية على القادر واجبة، واجبة بمعنى أنه قادر أن يضحي ولم يضحي، إذن فهي واجبة، سيما مع قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. إذن أمر تبارك وتعالى بالنحر، بل استدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. من ذبح قبل الصلاة، إنسان ربما لم يطلع، لم يعلم، قال: خلاص هذا يوم عيد أضحى خليني نذبح، هو يبغي يكون هو الأول السباق، ولكنه هنا ماذا فعل؟ ذبح قبل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليذبح، يعني عوضا عنها. والذي يقال لصاحبه إذا فاته أن يعوضه هو الواجب. نعم. وربما هذا هو الراجح، رغم أن الجمهور جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم أن الأضحية سنة مؤكدة، وربما قال بعضهم أنه مكروه للقادر أن يتركها، القادر عليها مكروه له أن يتركها. نعم، ما هو دليل هؤلاء؟ انتبهوا معي جيدا. قالوا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. كيف استفيدت هنا السنية أو الندب؟ قالوا لما علق الأمر بالإرادة، لأن الواجب لا تخير فيه، لا يقال لصاحبه وأراد أن يضحي، لا، إذن فعلم بوجوبه. قالوا هذا عفوا، هذا دليل على أنها سنة، ولكن الاستدلال في غاية الضعف، لأن حتى الأفعال الأخرى فلا يأخذن من شعر وبشره، هذه أفعال يرى أهل العلم بأنها واجب تركها، واجب ترك بدخول هلال ذي الحجة المضحي يترك أظفاره إذا غفل عليها أو سهى عليها. نعم، حتى قيل له هذا الأربعة قالوا راه دخل هلال ذي الحجة، لا حول ولا قوة، قال لك أظفار المزار طوال، يقول لا اصبر خلاص وخليها باليوم العاشر، قال لك تبغى نحلق اليوم، فإذا به باغتنا الشهر هذا ودخل، أقول اصبر اتركها اليوم العاشر أيضا. هذا كذلك بعض أهل العلم قال بالوجوب. إذن قلت لعل الراجح بالنسبة للقادر أنها واجبة بدليل هذا الحديث. لكن قد يقال هنا أنا أستطيع أن أقترض وواثق من نفسي، عندي مداخيل ربما اليوم فقط في هذه الأيام هذا الأسبوع فقط يعني حصل نوع من كذا في المال، فلا أجد يعني الثمن، ولكن إن شاء الله أستطيع أن أقترض وأشتري أضحيتي وأضحي. نقول له اقترض، اقترض شراء أضحية، ولكن الشخص الذي يغامر ولا يدري هل يجد إذا جاء موعد سداد الدين يجد المال أم لا، وينتقل بعد أن ضحى إلى حالة من أحوال الشخص المدين أنه غامر في أمر له في ساعة، قل لا. وأما المقترض الذي يستطيع وواثق من نفسه أن المال سوف يدخله عنده فرصة مالية قادمة وأنه يستطيع السداد، أو عنده ربما بعض المبلغ والمبلغ الآخر يستطيع أن يسدده وسهل عليه أن يرده، فلا بأس أن يقترض ولا شيء فيه وأضحيته صحيحة. نعم، إذن ما هو وقت ذبح الأضحية؟ ما هو وقت ذبح الأضحية؟ نعم، جاء في الحديث عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. إذن هذا من الأحاديث التي أفادت الوجوب، أفادت الوجوب. يقول جندب رضي الله عنه: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حضرته وكنت على قيد الحياة، هذا معنى الشهادة، شهد. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا التنبيهات ينبغي لمن الناس يعني يرونه إماما أو ناصحا ويعلمهم الأحكام، دائما يترقب مواضع تبيين الأحكام فيعطيهم الحكم المناسب، كما رأينا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته في عرفات، خطبته في منى، لا أخرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، أين ذبحت؟ الظاهر كأنها ذبحت في المصلى. نعم، هذا هو السنة، السنة أن يذبح الناس في المصلى، أو على الأقل أن يذبح الإمام في المصلى أضحيته. فلما رآها قد ذبحت قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: من ذبح قبل الصلاة فليذبح. إذن أمرهم أن يذبحوا، هذه أولى يعني شرط كونها أضحية، أن تذبح بعد الصلاة ليس قبل الصلاة. إذن لا يجوز الذبح قبل الصلاة، هذه أضحية ولها أحكام، فمن أحكامها الشرعية أن تذبح بعد الصلاة، ليس لابد بعد ذبح الإمام. الإمام الروح ممكن يجد ما عنده أضحية، إذا كان الإمام ليس عنده أضحية ماذا نفعل؟ إذن قد يكون الإمام ليست له أضحية، إذن مهم بعد الصلاة، والمراد صلاة المصلى الذي صليت فيه. وللأسف اليوم نحن نصلي كما نصلي الجمعة، كما نصلي الجمعة تتعدد المساجد، تتعدد الجمعات. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم فليذبح، وهذا مما استفيد منه الوجوب، فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله تبارك وتعالى. إذن هذا أفادنا وقت الأضحية، وقت الأضحية. نعم، إذن يفيد أن وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة أو قبل أن تكتمل الخطبة. نعم، وأما إذا كان الشخص خارج العمران، ممكن حارس في شركة أو بدوي مع غنمه، نعم، أو شخص مسافر، مسافر نعم، وقال أنا عندي أضحيتي فأراد أن يضحي، فيحاول أن يقدر وقت الصلاة في أقرب بلد ويضحي بعد الصلاة. نعم، وأما إذا ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ، لا تجزئ. نعم، وأما نهاية وقت ذبح الأضحية فيه قول أن نهاية وقت الذبح وغروب الشمس ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق بغروب شمسه، يوم النحر ويوم العاشر، واليوم الأول بعده هو أول أيام التشريق، اليوم الثاني هو ثاني أيام التشريق. بعضهم قال غروب الشمس اليوم الثاني هذا هو آخر وقت لذبح الأضحية، إذا ذبحها بعد ذلك فهي ليست أضحية على هذا القول. نعم، والقول الثاني أن آخر وقت الذبح وغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، إذن تكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. لقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس أيام معلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وروي كذلك عن غيره. إذن هذا هو الراجح، أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام هي أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز الصيام فيها. وهي أيام من فاتت ربما الأضحية في اليوم الأول، حتى الذي أراد أن يضحي بك بشيء لا يقول لا أضحي اليوم بواحد وغدا بآخر وبعد غد، لا، الأفضل دائما يوم الأضحى، يوم العاشر. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ذكر الله من أهل منى يكبرون الله تبارك وتعالى مشتغلين بالمناسك، ونحن كذلك نكبر الله، بل التكبير حتى في هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حتى هذه الأيام كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخرج إلى السوق ويكبر الناس بتكبيره. نعم. نعم. لكن لو قلنا مثلا شخص ممكن أضحيته كانت في البيت، يوم عيد الأضحى خرجت وهربت وأخذ في البحث عنها حتى فاته اليوم الأول وفاته اليوم الثاني وفاته اليوم الثالث، يعني أربعة أيام كلها فاته، ثم بعد ذلك وجده واحد قال له أنا كنت حابس عليك، أو أنا نحوص وأنا نسول شكون تعت من هذه وما لقيتك اللي وما لقيتك، إحنا مثلا ضحينا من جمعة، هو يبحث عن السبت والأحد والاثنين، هذا هو اليوم الأخير، غربت شمسه، يوم الثلاثاء التقى بشخص وقال له، أو قال هذا الشخص مثلا أنا عندي كبش وجدته طالا فحبسته في البيت وأنا أبحث الآن عن صاحبي، يقول صاحبه أنا هذه أضحيتي، ماذا يفعل؟ يذبحها. نعم، وإن كان فات وقتها يذبحها ولعله مأجور من جهة أخرى. نعم، ولكن هذا كأنه نذرها لله تبارك وتعالى وعينها على أنها تكون أضحية، فإذا يذبحها وهي خارج وقت الأضحية، لا بد أن يذبحها. نعم. نعم، ما هي الصفات التي ربما لو وجدت في شاة من الشياه نقول أنها لا تذبح؟ هذا مهم جدا، وأنا وددت لو أن يعني هذا الحديث ذكر في أوائل هذا الباب بدلا من تلك الأحاديث التي فيها صفة الذبح. إحنا لا بأس أن نؤخر صفة الذبح إلى يوم آخر غير هذا اليوم، لكن لا بد أن نتكلم اليوم على شاة التي تذبح. ما هي الصفات التي لا بد أن تخلو الشاة منها؟ ليس كل شيء يصح للذبح، فمن حيث السن ومن حيث كذلك العيوب، وهذا هو مهم جدا. قلت لأن بعضنا ممكن اشترى شاة وبعضنا لم يشتري بعد، والبعض كذلك على موعد لا زال في فرصة، وبعضنا ربما قد عينها بعد عيد الفطر. إذن الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تلقي، والكثيرة التي لا تلقي، رواه أحمد، والأربعة وصححه الترمذي. نعم، وإلى معنى هذا الحديث. نعم، إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي رضي الله عنه براء بن عازب قام فينا رسول الله، قام فينا، هذه التي سمعناها يظهر كأنه قام فينا خطيبا يعين ويبين لنا الأحكام، والظاهر أنه كان ذلك ربما قبل يوم العيد، هذا هو المناسب ليعلمهم وهم بصدد الشراء. وإن كان العرب قديما ربما الواحد يكون صاحب غنم، وهذا هو الكثير فيهم، وحتى لم تكن له غنم كانت له إبل أو بقر، عنده ربما بعض الغنم التي يعدها للمناسبات ونحو ذلك. نعم، إذن قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا. ذكر العدد على كل حال، وهو العدد معروف أنه يفيد الحصر، معناها غيرها لا يدعي أحد بأنها لا تجزئ، إنما الذي لا يجزئ هو هذه العيوب الأربعة المذكورة في الحديث. وصرح صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز هذه، ربما تكثر دوران هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء، لا تجوز ويجوز، حرام، مباح، مكروه. نعم، وأما نحن استفادتنا للأحكام من خلال النص النبوي أو الآية القرآنية من خلال الصيغة، الصيغة هي التي تفهم الحرام، المكروه، المباح، الواجب، المندوب. وأما التعبير بلا تجوز، لا تجوز، هذا صريح. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز، أربع لا تجوز في الضحايا. وذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم العوراء البين عورها. نعم، والعوراء المراد بها هي التي لها عين تنظر بها واحدة فقط، وربما الثانية كذلك صحيحة أو ضعيفة أو الحمد لله، المهم واحدة من عينيها لا تنظر بها. وكيف ستكون هذه وهي لا تنظر إلا بعين واحدة؟ لا شك أن هذا يؤثر في سمنتها، لأنها لا ترى إلا بواحدة، والظن بالما ربما تطرحها في سريحة تحشش، وهي لا ترى إلا مقدار ما تريها عينها الواحدة، وربما تقعد ولأجل أنها لا ترى بجهة أخرى تظن أنها ما في مكره. إذن فهذه قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز في الضحايا، من باب أولى العمياء. إذا كانت هذه العوراء من باب أولى العمياء، معناها التي لا بعينيها لا تبصر، معناها لا توضع الأكل يوضع لها في فمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم والمريضة البين. انتبهوا جيدا، هذه أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر البين، حتى لا يأتينا واحد يقول لك مثلا البين معناها هذه الصفة متمكنة مستحكمة فيها. وأما إذا كانت هي في بدايتها نعم أو لم تستحكم ولا تؤثر، وربما يراها الرأي كأنه ليس بها شيء ونحو ذلك، فهذه ليست داخلة. إذن يقول المريضة البين مرضها، نعم، بل المرض ربما أقعدها وسبب لها هزالا، هذه لا تجوز في الضحى، هذه تعالج عند بيطري أو يذبحها شخص ليأكلها في سائل أيام، وأما أن يعتد بها أضحية فلا. وقال صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها، ضلعها أظن في بعض النسخ عندكم ضلعها بالضاد، لا هي بالضاء المشالة، الضاء اللي فيها الخط فوقها ومنقوطة كذلك، واللام ساكنة ضلعها، هكذا عند أهل اللغة. وربما بعض الناس فتحها فقال ضلعها. نعم، إذن البين ضلعها، احنا نقول في اللغة قولوا تضلع، هكذا يقولوا الناس، يقولوا يضلع، يضلع بمعنى مشيته ليست متساوية، يعني دائما في مشيته يميل بسبب انكسار في رجله إلى جهة ما من جهته التي فيها الضلع. إذن البين ضلعها، كيف تعرف أنها بين ضلعها؟ تطلق المواشي هكذا وتسرح تمشي أمامك، سوف تراها أولا أي تمشي معهم، ثم شيئا فشيئا تتخلف، شيئا فشيئا تتخلف حتى يذهب القطيع وهي بقيت وراءه. نعم، هذه بين ضلعها. نعم، وربما لا تستطيع إخراجها مع القطيع لأنها تعطل القطيع أو تعطل الراعي، إذن فهذه ربما يفضل صاحبها أن يبقيها في يعني المرعى، عفوا يبقيها في الزريبة بدل أن تخرج. نعم، إذن هذه كذلك لا تجوز في الأضحية. نعم، وقال وكذلك والكثيرة، الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة من التي لا تقوم ولا تستطيع القيام بسبب ضعف وهزال، وهي المسمات بالعجفاء، يابسة عجفاء يعني مسلوتة للحم فوق العظم، هذه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، ومعنى لا تنقي، لا تنقي بمعنى ليس فيها النقي، النقي هو المخ، المخ ربما هو سبب القوة في بدن الشخص في مفاصله. إذن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية، وهي عيوب بالإجماع، بالإجماع. نعم، العوراء البين عورها واضحة، نعم، من باب أولى قلنا العمياء، المريضة البين مرضها، نعم، مرض الذي ربما يقعدها ويمنعها حتى من القيام ولا تستطيع أن تقوم لمدة زمنية لضعفها ومرضها الشديد. نعم، والعرجاء البين ضلعها كذلك من باب أولى التي مقطوعة الرجل، الكثيرة التي لا تنقي. إذن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية، وبعض أهل العلم وهم الجمهور قاسوا على هذه الأربعة غيرها من العيوب، وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في هذا الحديث لا تجزئ معها الأضحية. فإذا العيب إذا كان خفيفا بحيث ربما لا يرى إلا بشيء من التدقيق لا يضر، لا يضر، وجدنا مثلا شاة مكسور شيء من قرنها، بل ربما مكسور من هذا القرن ذلك الموضع الذي لا تحل به الحياة، والقرن قل ما يبقى، مثل الأظافر معرضة للانكسار في أي لحظة من اللحظات، سيما والشاة أي شاة فيها قرن فإنها تستخدمه وتشعر كأنه عندها سلاح وتقدمه. نعم، فمهما كان الحيوان ذو القرن قرنه قل ما يسلم إلا إذا كان صغير جدا. وما بقية العيوب الأخرى، ممكن إذنها فيها شيء انقطاع أو صرم أو نحو ذلك، فنعم. نعم، إذن رأيتك أننا نتوقف هنا مع أنه بقي في الباب ولكن الحمد لله جل الأحكام التي نحتاجها بالنسبة للأضحية هذه والحمد لله، وبقية بقية الباب، ولا تعرض كذلك لأحكام الذبح وأحكام العيدين في موعدنا يوم الخميس، لتعود دروسنا إلى أوقاتها التي كانت قبل برنامجنا هذا الذي سبق. نعود إلى برنامجنا وأذكر به فقط، عندنا من يتابعه وأنصح إخواني بمتابعته. عندنا يوم الأحد صباحا دائما شرح الواسطية، شرح الواسطية على الساعة 6 يبدأ، وأما اليوم فعادة عندنا بعد صلاة العصر على الساعة 5 عمدة التفسير. وكنت أرى كثير من إخواننا الذين يحضرون معنا في كانوا يحضرون معنا في الجمعة غابوا، الكثير من غابوا، نعم، ولا أدري إذا سنحت لنا فرصة الرجوع ماذا نفعل به، هل يرجعون معنا أم لا يرجعون. أنا أمرر بأصابعي كثير من الأسماء افتقدناها وكانوا يحضرون معنا، نعم. ثم قلت عندنا يوم الجمعة وعندنا كذلك يوم الأحد صباحا الواسطية، نعم، ويوم أيضا يوم الأربعاء عندنا أسئلة حول الطحاوية بعد صلاة العشاء. والجمعة كذلك ما عدا اليوم أعتذر لإخواني أصحاب تيميمون السقيفة، وكنت أرى قبل قليل النذير حاضر معنا وربما خرج وذهب ليخبر إخوانه بأنه اليوم ما عندنا حق اليوم بعد العشاء، أو مصطفى حسيني كاين الحمد لله ليخبر إخوانه كذلك، نعم. وعندنا كذلك يوم الخميس بعد صلاة العصر نعود إلى كتابنا بلوغ المرام، إلا هذه الحلقة حلقة يوم الخميس القادم سوف نخصصها كذلك لكلام على الأضحية وكلام على أحكام الذبح وكيفيته وأحكام العيدين ونحو ذلك، ثم ننطلق مرة أخرى نعود إلى ترتيب أحاديث الكتاب، نعم. إذن نتوقف عند القدر، ووفقنا الله وإياكم. وأذكر كذلك إخواني بأننا في هذه الأيام نحن في هذه العشر من ذي الحجة، وذي الحجة نفسه شهر هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، فهذا منها، وخص هو من بينها هذا الشهر بأن في هذه العشرة أيام، نحن اليوم الثالث منها ما زلنا في أولها، فالذي ربما فاته فاحتاج إلى تذكرة نسأل الله أن ينتفع بهذه الكلمات، نعم. نحن في أول هذه العشر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذا العمل الصالح فيها مضاعف، والعمل الصالح فيها أفضل وأفضل وأفضل بكثير من غيرها من الأيام، حتى ولو كان الجهاد في غيرها ليس فيها، وأما فيها فإنه يزداد فضل على فضل، نعم. إذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في أن نجتهد في هذا العشر، حتى قال بعض حذاق العلماء قال أن أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، ذلك لأن العشر الأواخر من رمضان إنما الكلام في ليلتها، وأنها ترتقب لأجل ليلة مخبأة في عشرها، وهي ليلة القدر، وأما هذه فبأيامها ولياليها، وليس هناك تحري ليوم أيامها فقط، بل كل أيامها فاضلة. أيها الإخوة، نحن في فرصة يتزوج منها الواحد منا إلى ما أمامه إلى الدار الآخرة، ويجتهد في الطاعات، في قراءة القرآن، في الصيام، في الصدقات، في أنواع وأنواع مختلف أعمال البر، ولا يجعل هذه الأيام كسائر أيامه، أو ربما والعياذ بالله يجعلها أسوأ أيامه، ممكن ينشئ له نشاطا أو شيء من ذلك مما يعني له وقت آخر. هذه غفلة شديدة وغفلة كبيرة، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه أو هذا الموعد اليوم نخرج فيه عن معتادنا، كنا نقرأ فيه عمدة التفسير، لكن أحببت أن يكون اليوم متعلق بأحكام الأضحية. دائما أؤكد وأقول إخواني أن العبادة، أي عبادة المسلم إذا أراد أن يشرع فيها ويأتي بها على الوجه المشروع، مطلوب منه أن يتعلم أحكامه قبل الشروع فيها، ذلك لأن العبادات لا بد فيها من شرطين اثنين حتى تقبل عند الله عز وجل. أول الشرطين الإخلاص، أول الشرطين إخلاص العبادة لله عز وجل. ومعنى الإخلاص أي قصد وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، العمل الذي يقع على وجه الرياء من على من أجل مراءة الناس أو التطلع إلى ثنائهم أو جلب منفعة منهم أو دفع مضرة بهذا العمل، هذا كله مما ينافي الإخلاص. فالعمل إذن لا يقبل، وصاحبه مشرك شركا أصغر إذا كان رياؤه يسيرا. إذن فالإخلاص هو الأول من شرطي قبول العمل. الشرط الثاني لقبول العمل أن يوقع العبد على الصفة التي أوقعها به النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إيقاع هذا العمل، لا يفعله على وجه ما اعتاده الناس أو على وجه هكذا هو جاء به من عند نفسه، فلا بد أن يكون قدوته في ذلك العمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأمته، وما لم ربما يعلمه لهم سألوا عنه فوجدوا كذلك الجواب عنه، كما رأينا في هذه الأيام الماضية القريبة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا مما يفعل من أعمال الحج إلا وعلمه لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسك على ناقته القصوى حتى يتعلم، وهكذا فعل في الصلاة، قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وجميع الأعمال كان يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، كان معلما يعلم الناس الخير، ونحن مثل هذا العلم، مثل هذا العلم الذي تصحح به العبادات يجب طلبه بأي طريقة من طرق الطلب. ربما أحيانا نسافر وأحيانا بالسؤال، هذا العلم الذي به تصحح العبادات وتسلم من الخلل الذي يبطلها. فالأضحية عبادة مالية يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، يبذل ماله يهلكه تقربا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، حتى لا يوقعها على الوجه الذي تكون به باطلة، لا بد أن يتعلم أحكامها قبل أن يباشرها. نعم. إذن هذا الباب معروف في كتب الفقه يسمونه باب الأضاحي، الأضاحي، الأضاحي كأنه على وزن أفاعل، وهو جمع أضحية بضم الهمزة، ويقال كذلك نعم إضحية، ويجمع أيضا على ضحايا، على ضحايا كعطايا، ويكون عند ذاك جمع ضحية كعطية، والمراد به هو الذي يذبح يوم النحر تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. أقول هكذا لإخواني لأن كثير من الناس نية التقرب تضعف، تضعف عندهم في هذه الأيام وعند ذلك اليوم، هو لا مانع أن يكون عنده نية التقرب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا العمل في ذلك اليوم، فهو نعم ويحصل له ذلك الذي يعني يريده من اللحم وغير ذلك من المعاني التي ربما لو لم يغلب نية التقرب لكانت هي الطاغية وهي التي تتقدم فعله. فإذا لابد أن ينوي نية التقرب إلى الله عز وجل أن هذا العمل يتقرب به، وإذا نواه فعند ذلك سوف تتحرك كذلك همته في طلب صفة فعله. إذن الأضحية نعم مشروعة متقرب بها إلى الله عز وجل، قال رب العالمين تبارك وتعالى كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لكل أمة من الأمم، وهذه الأمة كذلك، قال تعالى كل أمة جعلنا منسك، منسك نعم، المنسك هنا الذبح، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي مراد بها تعظيم رب العالمين تبارك وتعالى وإظهار شعائر الدين والتوسعة كذلك على الأهل وعلى الفقراء يوم العيد، فهذا معنى من الفروض لا يغيب كذلك عنا، وأيضا الإهداء للأصدقاء ولذوي القربى ومن تريد كذلك أن تواصل المودة بينك وبينه. إذا لنقرأ حديث الأول من أحاديث هذا الباب من بلوغ المرام، كذلك بلوغ المرام كتاب في المسلمين معدود من كتب الأحكام الفقهية على طريقة أهل الحديث. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. إذن هذا الحديث يرويه أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه المشهور المعلوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، كان يضحي. عند أهل الأصول كان إذا اقترنت بالفعل المضارع تدل على الديمومة والاستمرار، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن كان يفعل كذا من هذا هو ديدنه، لم يكن هذا الفعل يتركه. نعم، فأفاد التكرار والمداومة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية عاما من الأعوام، وقال بكبشين، كبشين مثنى كبش، والمراد بالكبش هو فحل الضأن، فحل الضأن. نعم، وكبشين مثنى، قلنا مثنى كبش يقال كبشان في حال الرفع، كبشين في حال النصب. أملحين، أملحين هو تثنية كذلك، أملح صفة للكبش، والأملح هو الذي فيه سواد وبياض أكثر، هذا يقال الأملح. وقيل هو الذي هو أبيض خالص ليس فيه غير الأبيض، غير بياض من لون. وقال كذلك في وصف الكبشين أقرنين، أقرنين، والمراد بالأقرن ما فيه قرون، قرون قرنين. وغير الأقرن يقال الأجم، الأجم معناها ليس له أصلا، ليس له أصلا قرون. إذن هذه الصفات قال بعض أهل العلم يستحب، سيما إذا لم لا مانع من أن يجمع بينها وبين السمنة، فتستحب الإنسان يتتبعها. طبعا هو يتتبعها كأنه يلمح صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقوي التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه والاقتداء بسنته والعمل بشريعته. وأما إذا كان تتبع هذه الأقرن والأملح ربما تذهب معه صفة السمنة فلا، فيتركه إذا تعذر عليه جمع بين كونه أملح وأقرن وسمين، بمعنى إذا وجده أملح و أقرن ولكنه لا سمنة معه فيترك. نعم، وأما صفة الذبح قال في الحديث، نعم، كان يضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحهما. إذن حتى نتصور هذه الصفة، الرجل هنا المقصود بالرجل اليمنى لا تتأتى إلا هي، وأنه سوف يضجع الكبشة على يسره، ويسر الذابح كذلك، بمعنى عندما تمسكه سوف تمسك رأسه إن كان له قرون في قرنه، ما تكون رأسه على جهة يسارك، ويسار كذلك أيضا المذبوح إذن طبعا التي سوف تكون على الصفاح، على الصفاح، المراد بالصفاح هنا الجانب، الجانب من أضحية، يعني الموضع الذي ربما عند الكتف يضع وجهه. طبعا كأننا نتصور أن وضعها ليس على طريقة كأنه يطأ، يطأه ويضع كامل قواه في رجله، بحيث ربما لا، هذا ليس من، ليس من الرفق بها، وإنما يضعها وضعا خفيفا يعين على تثبيتها ويمنعها من الحركة. هذا القدر كافي، هذا القدر كافي من وضع الرجل على الصفاح. وهذا كذلك أيضا، والإنسان يفعل ذلك عند الذبح بماذا يشعر؟ أشك أنه هو الآن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحضره الاقتداء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه في هذا الفعل ويفعل ما فعل. إذن هذه صفة الذبح، قلنا كان يضع رجله على صفاحهما. وكذلك على كل حال لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، وهو النبي الرسول أفضل الناس، لم يكن في هذا العمل الذي فيه تقرب يأمر غيره بأن يذبح له، وهو قادر، قادر صلى الله عليه وسلم. إذن هو الذي ذبح صلى الله عليه وسلم، هو الذي باشر الذبح، باشر هو صلى الله عليه وسلم الذبح. ولا يقول أحد هذا فقط لأجل أن يبين لأمته، لا لا لا، هو كان يمكن أن يبين في مرة واحدة من المرات ثم يؤخذ عنه ذلك، ولكنه هذا هو الذي كان يفعل، كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دائما، يذبح هو وحده، إلا إذا كان العدد كثيرا كما وقع في حجة الوداع، 100 من الإبل ذبح 63 بدنة وأبقى على 37 لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليذبحها. نعم، إذن هو الذي ذبح صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذا كذلك لمن عنده أضحية لا يقول أنا من عرفش ذبح. بعض الناس هكذا يقول، قال من عرفش ذبح، ذبح هذا واعر، ما يعرفوا عندنا في الحيل لا واحد واحد، يعرفوا فلان وولد فلان وولد فلان وربما وولد فلان الثاني الرابع وخلاص، وقاع الناس الثانية ما يعرفوا فلان ذبح. هذا يعني أمر غريب جدا، ربما لو قال لكم أحد أن الذبح هو أسهل شيء هو الذبح، الذبح تمسك الموسى وتمره من الودج إلى الودج وسوف ترى الدم أمامك منهارا، خلاص حصل الذبح. نعم، إذن فقلت الواحد يذبح، يذبح ولا يقول أنا صغير الذبح ما يعرفه إلا الشوبي إلا الكبار، بل حتى المرأة، من مانع من أن المرأة تذبح؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع من أن المرأة تذبح إذا كانت المرأة تعمل بعض الأعمال التي هي أكثر من الذبح، فتستطيع المرأة أن تذبح ولا كراهة في ذلك. نعم، لو وجد الرجل لا شك أن الرجل أولى ومقدم، لو وجد زوجها، لو وجد أخوها، لو وجد ابنها، لا شك المرأة على كل حال يعني ربما لا يناسب أنوثتها ولطافتها ورقتها أن تباشر الدم، ولأن الكبش كذلك قد يقوم بحركات قد لا تستطيع المرأة، قد لا تستطيع المرأة أن التحكم فيه في تلك الحال. لكن الذي نخشاه فقط أن بعض الناس يقول المرأة لا ما تذبحش، ممنوع، محرام تذبح المرأة، وربما لو لم تجد لهم ذابحا تقول خلاص نخليها الغدوة، وربما لو لم تجد ذابحا يقول لك أنا ما لقش لي ذبح لي، فاتني وقت الأضحية وانتهى وخلاص. لا لا لا، لا يجوز، نعم نعم وكذلك استدل بهذا الحديث مالك رحمه الله على أن الظأن أفضل أنواع بهيمة الأنعام في الأضحية، وهذا كأنه من مفردات مالك رحمه الله، بخلاف الأئمة الثلاثة قالوا البدن أفضل ثم البقرة ثم الشاة. مالك فرق بين الهدي وبين الأضحية، قال أما في الأضحية فالأفضل الظأن، وذكوره أفضل من إناثه، وخصيه أفضل، وفحله أفضل من الخصي، نعم أي مجبوب، والذكر لا شك أفضل من الإناث، نعم، وكأنه استحسان الأضحية أيضا مطلوب، مطلوب الإنسان يتتبع الأوصاف، ولا يريد أن يذبح ضحية فقط، أضحية من أجل أن يستمتع فقط باللحم، فلا يبالي بعد ذلك إذا وجد بعض الصفات التي قد تبعده عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني يترسل ويتطلب الصفات التي وجدت في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعها نعم، فإذا وجدها فيعني ربما احتقد يجدها بثمن فيه غلاء، ولكنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وكذلك مشروع للإنسان أن يذبح أضحيتين، ولا يكون ذلك على وجه التباهي، قال لنا نحن عندنا أسرة كبيرة ونبغي تصدق بزاف، ونبغي كذلك عندنا جيران ونبغي أحباب نهدي لهم وما إلى ذلك من ما هو معروف، مثلا قال لنا عائلة كبيرة والناس يعني يعرفوننا وعندنا أحباب وأصدقاء وجيران وكذا إلى آخر ذلك من الشيء، فتبش واحد ربما ما يبقى لنا منه شيء الغد، فأذبح اثنين لا بأس كذلك، نعم أن يذبح الإنسان كبشين كما كان النبي عاصم يذبح كبشين، نعم نعم إذن الحديث فيه ثمينين، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ ثمينين أي بدل ثمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، ثمين بمعنى له ثمن مرتفع، وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، نعم بمعنى إنسان يكبر على الأضحية خاص بالأضحية، وأما بقية الذبائح التي ليست أضاحي ولا هدي يكفي بسم الله، يكفي بسم الله، نعم بسم الله والله أكبر، هذا هو الذكر الذي يقال، أما بسم الله إذا لم يقلها عامدا تركها فلا تؤكل أضحيته عامدا، وأما إذا تركها ناسيا فلعل إن شاء الله الراجح أنها تؤكل، تركها نسيانا، وأما عمدا فلا تؤكل، يقول فلان قل بسم الله، قل بسم الله، قلت خلاص في قلبي، قلت في قلبي، لا لا لا، قلها، قل تكلم تلفظ، قل بسم الله، بسم الله، نعم. وإذا قالها وربما كان الفاصل بينه وبين الذبح طويلا جاي يذبح المصفيده قالوا هذاك المصر قديم وكذا وكذا، مش ياخذ الموس مش يطرق فيه، يطرق فيه عجبوه واحد موس ثاني أخذه وقال هذا هو المصفيد يذبح، ومع الطل فيه كذلك لقى فيه عيب أيضا آخر رمى به، وهكذا يعيد التسمية، نعم. وأما إذا كان فقط فاصل لاشتغاله بأمور تتعلق بنفس الأضحية في مكانه، أخذ الموس ثم تذكر أنه أمام الرقبة يريد أن يجعل هناك حفرة ليجتمع فيها الدم، وكذلك ربما أيضا رأس الأضحية فيه قرون لا بد يستعمل حيلة كيف يثبت الرأس ونحو هذا، فهذا إن شاء الله لا يحتاج إلى تجديد التسمية. إذن بسم الله. وأما الله أكبر فلا تضره إذا لم يقولها ولو عامدا، لكن فاته المندوب. نعم حصل انقطاع. نعود. إذن قلت يقول هذا الذكر الله عز وجل لتكبر الله على ما هداكم، لتكبر الله على ما هداكم. وعن أنس كذلك ولمسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد ليضحى أو ليضحي به، فقال اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث كذلك يرويه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش معنى أن يؤتى له بكبش أقرن، إذن معنى ذلك ذكر هذه الصفة، فهي صفة عندما تكررت وصفها الصحابة وهو أيضا أمر بها دل على أنها مقصودة، كبش الأقرن الذي فيه قرون، فإذا وجد الواحد الأقرن فيترك يفضله على الذي ليس بأقرن. بكبش أقرن، قلنا أقرن فيه قرون. نعم، وهذا في الحقيقة نوع من الاهتمام والتتبع لهذه الصفات هو من تعظيم شعائر الله. يطأ في سواد، يطأ بمعنى أرجله الأربعة يعني سوداء، ويبرك في سواد، يبرك بمعنى صدره الذي يبرك عليه أسود، وهذا ربما مما قد يتأكد به أن معنى أملح الذي فيه سواد ويغلو عليه البياض، خلاف لما رأيناه من تفسيرهم للأملح أنه أبيض كله. ويبرك في سواد وينظر في سواد. نعم، هذا التدقيق في الأوصاف والتتبع أيضا يدل من الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم كانوا مهتمين بهذا، وإلا لو لم يكن مهما ما نقلوه لنا بالرواية بالإسناد المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني منتهى هذا الإسناد وإلى أوله. إذن وينظر في سواد يعني محاجر عينيه أي الكبش سوداء والباقي أبيض، ليضحي به صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها اشحذي المدية، اشحذي من الشحذ، والشحذ معناه يمضيها وتحديدها، استعمال ما يعني تزداد به الموسى حدة، وللناس في ذلك طرق، بعضهم فقط ربما يمره بكيفية معينة على حجر فيصير أحد مما كان، وبعضهم له كذلك حديدة معدة لهذا فيشحذه عليها. نعم، المهم أن تكون الشفرة التي يذبح بها أن تكون حادة، لا تكون كذلك يعني ذبح بها عدة مرات ولم تشحذ فتبقى تمرها على رقبة الكبش وهو يتعذب، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان، إن الله تعالى يحب الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان في القتل أنك تأتي بشفرة حادة. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه. ومن آداب الذبح كذلك ألا تذبحه، تذبح الشاة أمام أخواتها، أمام أخواتها، ولا تقول هذا بهائم لا يعقلون، ما عندهمش مشاعر، يابسين، وتقول مثل الكلاب، لا تدري قد تتحرك في المشاعر، وربما هذه المرة رأوا الفعل، ورأوا الفعل مرة أخرى، فيكون بالنسبة لهذا الفعل مرعب، فتواري الذبيحة عن أخواتها. ولا تشهر كذلك في وجهها ناموسا، وتقول نفس الكلام السابق، هكذا كأنك جاي، كأنك بطل تريد مع هذه الشاة أن تذبحها وتشهر. لا. إذن فأضجعه ثم ذبحه. والذبح صفته، قلنا، الإنسان يمسك الموس، يمسك الموس ويضجع الذبيحة ويجعل الرقبة في صفة مهيئة، نعم، مجرد أن يمر على الموس تقطع، يقطع اللحم ويمضي إلى ما هو مطلوب قطعه من الحلقوم والمريء والودجي، هذه الأربعة التي تقطع في الذبيحة، المريء وممر الطعام عند اتصال مباشرة بالمعدة، وهذا من المقاتل، أي حيوان يقطع منه هذا خلاص ما يحيش، والحلقوم الذي هو مباشرة عند اتصال بالرئتين، من يعرف كيف يذبح ربما يخلص الحلقوم مع جميع توابعه. والودجان هما عرقان يكتنفان العنق، واحد يجي على جهة واحد يجي على الثاني، هما ممر الدم إلى الرأس، ممر الدم، نعم، وهذه كلها مقاتل لا يمكن أن نحيا معها الحيوان إذا قطعت، فقطعها هذا هو الذبح، وهو أيسر طريق لإزهاق روح الحيوان، ما في مكان آخر في بدن الحيوان يمكن أن يسرع بقتله وإماتته مثل هذا الموضع. إذن والذابح عندما يكون يذبح يحاول أن يعني يصل إلى الودجين، لأنه ممكن الإنسان يبقى يذبح في موضع واحد فقط، يذبح يمر مر مر ويخلي الودجين مازال ممسهم، وربما ما يمسهم حتى يكاد أن يقطع الرأس بكاملها، لا يمر الموس هكذا وهكذا، نعم، بطريقة يعني يمس الحلقوم وكذلك المريء من ورائه ويخلص كذلك إلى الودجين ويقطعهما، فيتم له الذبح، نعم، يتم له الذبح، وهذه الطريقة إن شاء الله بسيطة وسهلة، نعم. لو قال أن قائل: ما حكم استقبال القبلة بالذبح؟ استقبال القبلة بالذبح هل هو واجب؟ إذا ليس هناك دليل على وجوبه استقبال القبلة، وإنما استحسنه بعض أهل العلم، وربما وجد له في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيدخل في ضمن أحسنوا الذبحة. فإذا لو أن إنسان مثلا تعمد أن لا يستقبل القبلة لا شيء في ذلك، أو نسيها لا شيء في ذلك، نعم، بعض الناس ممكن يجد يؤكد على استقبال القبلة كأنه أمر ركن أو شرط أو واجب، نعم، بالأحيان ربما الإبل تنحرف بك على القبلة، وهي إبل على كل حال تنحر وليست تذبح، الذبح إنما يكون في البقر وفي الغنم، الإبل تنحر. ومعنى النحر أن يأتي بحديدة حادة، نعم، ويطعن بها في أصل العنق. أصل العنق معنى كل واحد منا يتتبع رقبته من عند الرأس ويمشي، يمشي بها حتى يأتي إلى مكان معروف، مكان يعني رخو، نعم، هذا هو المكان الذي يسمى المنحر. المنحر معناه مكان النحر، يطعن بحديدة في هذا الموضع من الإبل بكيفية معينة فينحر، ولا يكفي فيه الذبح. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: اشحذ المدية، ثم أخذها فأضجعه، أي أضجع الكبش، ثم ذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ينبغي كذلك الإنسان يقولها أيضا عند ذبحه: اللهم تقبل مني ومن آلي أو من أهل بيتي، نعم، هذه الذبيحة. إذن هذا الدعاء يستحب أن يقوله الإنسان، نعم. ويكفي قلنا في التسمية بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا في فاتح صور، إذا أردت أن تفتح صورة تقرأها قل بسم الله الرحمن. وأما هنا يكفيك أن تقول بسم الله. ما حكم الأضحية؟ ما حكمها؟ يعني إنسان مثلا، هل يجب عليه أن يضحي؟ هل يجب عليه أن يضحي؟ إذن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. من وجد سعة، من وجد سعة، ما معنى السعة مصطفى الخريف؟ من أين مأخوذ هذا المصدر؟
نعم شيخ،
من أين مأخوذ هذا المصدر ساعة؟
من التوسع، من وسع،
من وسع أو من وسع.
نعم،
وسع على وزن فاعل، تقول في مضارعه يسع، يسع، وتقول كذلك في مصدره ساعة، ساعة، كما تقول كذلك في مصادر بعض الأفعال زينة، وتقول كذلك صلة، تقول سعة. إذن من وسع الله تبارك وتعالى عليه، والمراد وسع الله عليه هنا يعني في المال، عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به أضحية ولا يجحف به، ومع ذلك لم يضحي، ومع ذلك لم يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا، ما معناه؟ واضح. ربما لو قيل لأبسط واحد فينا من هؤلاء الحاضرين: إذا سمعت أنت هذا النص ماذا تفهم منه؟ سوف يقول لك: والله ماذا أفهم منه؟ الوجوب، نعم. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، أن الأضحية على القادر واجبة، واجبة بمعنى أنه قادر أن يضحي ولم يضحي، إذن فهي واجبة، سيما مع قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. إذن أمر تبارك وتعالى بالنحر. بل استدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. من ذبح قبل الصلاة، إنسان ربما لم يطلع لم يعلم، قال خلاص هذا يوم عيد أضحى خليني نذبح، هو يبغي يكون هو الأول السباق، ولكنه هنا ماذا فعل؟ ذبح قبل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فليذبح، يعني عوضا عنها. والذي يقال لصاحبه إذا فاته أن يعوضه هو الواجب. نعم، وربما هذا هو الراجح، رغم أن الجمهور جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم أن الأضحية سنة مؤكدة، وربما قال بعضهم أنه مكروه للقادر أن يتركها، القادر عليها مكروه له أن يتركها. نعم، ما هو دليل هؤلاء؟ انتبهوا معي جيدا. قالوا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. كيف استفيدت هنا السنية أو الندب؟ قالوا لما علق الأمر بالإرادة، لأن الواجب لا تخير فيه، لا يقال لصاحبه وأراد أن يضحي، لا، إذن فعلم بوجوبه. قالوا هذا عفوا، هذا دليل على أنها سنة، ولكن الاستدلال في غاية الضعف، لأن حتى الأفعال الأخرى فلا يأخذن من شعر وبشره، هذه أفعال يرى أهل العلم بأنها واجب تركها، واجب ترك بدخول هلال ذي الحجة المضحي يترك أظفاره إذا غفل عليها أو سهى عليها. نعم، حتى قيل له هذا الأربعة قالوا راه دخل هلال ذي الحجة، لا حول ولا قوة، قال لك أظفار المزار طوال، يقول لا اصبر خلاص وخليها باليوم العاشر، ذلك تبغى نحلق اليوم، فإذا به باغتنا الشهر هذا ودخل، أقول اصبر اتركها اليوم العاشر أيضا. هذا كذلك بعض أهل العلم قال بالوجوب. إذن قلت لعل الراجح بالنسبة للقادر أنها واجبة بدليل هذا الحديث. لكن قد يقال هنا: أنا أستطيع أن أقترض وواثق من نفسي، عندي مداخيل ربما اليوم فقط في هذه الأيام، هذا الأسبوع فقط، يعني حصل نوع من كذا في المال فلا أجد يعني الثمن، ولكن إن شاء الله أستطيع أن أقترض وأشتري أضحيتي وأضحي. نقول له اقترض، اقترض شراء أضحية. ولكن الشخص الذي يغامر ولا يدري هل يجد إذا جاء موعد سداد الدين يجد المال أم لا، وينتقل بعد أن ضحى إلى حالة من أحوال الشخص المدين أنه غامر في أمر له في ساعة، قل لا. وأما المقترض الذي يستطيع وواثق من نفسه أن المال سوف يدخله عنده فرصة مالية قادمة وأنه يستطيع السداد، أو عنده ربما بعض المبلغ والمبلغ الآخر يستطيع أن يسدده وسهل عليه أن يرده، فلا بأس أن يقترض ولا شيء فيه وأضحيته صحيحة. نعم، إذن ما هو وقت ذبح الأضحية؟ ما هو وقت ذبح الأضحية؟ نعم، جاء في الحديث عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت وقال من ذبح قبل الصلاة من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. إذن هذا من الأحاديث التي أفادت الوجوب أفادت الوجوب. يقول جندب رضي الله عنه شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حضرته وكنت على قيد الحياة هذا معنى الشهادة شهد فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم هذا التنبيهات ينبغي لمن الناس يعني يرونه إماما أو ناصحا ويعلمهم الأحكام دائما يترقب مواضع تبيين الأحكام فيعطيهم الحكم المناسب كما رأينا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في عرفات خطبته في منى لا أخينا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت أين ذبحت أين ذبحت الظاهر كأنها ذبحت في المصلى. نعم هذا هو السنة السنة أن يذبح الناس في المصلى أو على الأقل أن يذبح الإمام في المصلى أضحيته. فلما رأها قد ذبحت قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من ذبح قبل الصلاة فليذبح. إذن أمرهم أن يذبحوا هذه الأولى يعني شرط كونها أضحية أن تذبح بعد الصلاة ليس قبل الصلاة. إذن لا يجوز الذبح قبل الصلاة هذه أضحية ولها أحكام فمن أحكامها الشرعية أن تذبح بعد الصلاة ليس لابد بعد ذبح الإمام. الإمام الروح ممكن يجد ما عنده أضحية إذا كان الإمام ليس عنده أضحية ماذا نفعل؟ إذن قد يكون الإمام ليست له أضحية إذن المهم بعد الصلاة والمراد صلاة المصلى الذي صليت فيه. وللأسف اليوم نحن نصلي كما نصلي الجمعة كما نصلي الجمعة تتعدد المساجد تتعدد الجمعات. نعم إذن قال صلى الله عليه وسلم فليذبح وهذا مما استفيد منه الوجوب فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبحها فليذبح على اسم الله تبارك وتعالى. إذن هذا أفادنا وقت الأضحية وقت الأضحية. نعم إذن يفيد أن وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة أو قبل أن تكتمل الخطبة. نعم وأما إذا كان الشخص خارج العمران ممكن حارس في شركة أو بدوي مع غنمه نعم أو شخص مسافر مسافر نعم وقال أنا عندي أضحيتي فأراد أن يضحي فيحاول أن يقدر وقت الصلاة في أقرب بلد ويضحي بعد الصلاة. نعم وأما إذا ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ لا تجزئ. نعم وأما نهاية وقت ذبح الأضحية فيه قول أن نهاية وقت الذبح وغروب الشمس ثاني أيام التشريق ثاني أيام التشريق بغروب شمسه يوم النحر ويوم العاشر واليوم الأول بعده هو أول أيام التشريق اليوم الثاني هو ثاني أيام التشريق. بعضهم قال غروب الشمس اليوم الثاني هذا هو آخر وقت لذبح الأضحية إذا ذبحها بعد ذلك فهي ليست أضحية على هذا القول. نعم. والقول الثاني أن آخر وقت الذبح وغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، إذن تكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. لقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وروي كذلك عن غيره. إذن هذا هو الراجح، أن أيام الذبح أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام هي أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز الصيام فيها. وهي أيام من فاتت ربما الأضحية في اليوم الأول، حتى الذي أراد أن يضحي بكم شيء لا يقول لا أضحي اليوم بواحد وغدا بآخر وبعد غد، لا، الأفضل دائما يوم الأضحى، يوم العاشر. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ذكر الله من أهل منى يكبرون الله تبارك وتعالى مشتغلين بالمناسك، ونحن كذلك نكبر الله، بل التكبير حتى في هذه الأيام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حتى هذه الأيام كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخرج إلى السوق ويكبر الناس بتكبيره. نعم. نعم. لكن لو قلنا مثلا شخص ممكن أضحيته كانت في البيت، يوم عيد الأضحى خرجت وهربت وأخذ في البحث عنها حتى فاته اليوم الأول وفاته اليوم الثاني وفاته اليوم الثالث، يعني أربعة أيام كلها فاته، ثم بعد ذلك وجده واحد قال له: أنا كنت حابس عليك، أو أنا نحوص وأنا نسول شكون تاعت من هذه وما لقيتك لي وما لقيتك، إحنا مثلا ضحيني من جمعة، هو يبحث عن السبت والأحد والاثنين، هذا هو اليوم الأخير، غربت شمسه. يوم الثلاثاء التقى بشخص وقاله، أو قال هذا الشخص مثلا: أنا عندي كبش وجدته طالا فحبسته في البيت وأنا أبحث الآن عن صاحبي، أقول صاحبه: أنا هذه أضحيتي. ماذا يفعل؟ يذبحها. نعم، وإن كان فات وقتها يذبحها، ولعله مأجور من جهة أخرى. نعم، ولكن هذا كأنه نذرها لله تبارك وتعالى وعينها على أنها تكون أضحية، فإذا يذبحها وهي خارج وقت الأضحية، لا بد أن يذبحها. نعم. نعم. ما هي الصفات التي ربما لو وجدت في شاة من الشياه نقول أنها لا تذبح؟ هذا مهم جدا، وأنا وددت لو أن يعني هذا الحديث ذكر في أوائل هذا الباب بدلا من تلك الحديث التي فيها صفة الذبح. إحنا لا بأس أن نؤخر صفة الذبح إلى يوم آخر غير هذا اليوم، لكن لا بد أن نتكلم اليوم على شاة التي تذبح. ما هي الصفات التي لا بد أن تخلو الشاة منها؟ ليس كل شيء يصح للذبح، فمن حيث السن ومن حيث كذلك العيوب. وهذا هو مهم جدا. قلت لأن بعضنا ممكن اشترى شات وبعضنا لم يشتري بعد، والبعض كذلك على موعد لا زال في فرصة، وبعضنا ربما قد عينها بعد عيد الفطر. إذن الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، وإلى معنى هذا الحديث. نعم، إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي رضي الله عنه البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا هذه الثلاثة سمعناها يظهر كأنه قام فينا خطيبا يعين ويبين لنا الأحكام، والظاهر أنه كان ذلك ربما قبل يوم العيد، هذا هو المناسب ليعلمهم وهم بصدد الشراء. وإن كان العرب قديما ربما الواحد يكون صاحب غنم، وهذا هو الكثير فيهم، وحتى لم تكن له غنم كانت له إبل أو بقر، عنده ربما بعض الغنم التي يعدها للمناسبات ونحو ذلك. نعم، إذن قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع، أربع لا تجوز في الضحايا. ذكر العدد على كل حال، وهو العدد معروف أنه يفيد الحصر، معناه غيرها لا يدعي أحد بأنها لا تجزئ، إنما الذي لا يجزئ هو هذه العيوب الأربعة المذكورة في الحديث. وصرح صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز، لا تجوز هذه، ربما تكثر دوران هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء، لا تجوز ويجوز، حرام مباح مكروه. نعم، وأما نحن استفادتنا للأحكام من خلال النص النبوي أو الآية القرآنية من خلال الصيغة، الصيغة هي التي تفهم الحرام المكروه المباح الواجب المندوب. وأما التعبير بلا تجوز، لا تجوز، هذا صريح. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز، أربع لا تجوز في الضحايا. وذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم العوراء البين عورها. نعم، والعوراء المراد بها هي التي لها عين تنظر بها واحدة فقط، وربما الثانية كذلك صحيحة أو ضعيفة أو الحمد لله، المهم واحدة من عينيها لا تنظر بها. وكيف ستكون هذه وهي لا تنظر إلا بعين واحدة؟ لا شك أن هذا يؤثر في سمنتها، لأنها لا ترى إلا بواحدة، والظن باللي ما ربما تطرحها في سريحة ذات تحشيش، وهي لا ترى إلا مقدار ما تريها عينها الواحدة، وربما تقعد ولأجل أنها لا ترى بالجهة الأخرى تظن أنها في مكره. إذن فهذه قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز في الضحايا، من باب أولى العمياء. إذا كانت هذه العوراء من باب أولى العمياء، معناها التي لا بعينيها لا تبصر، معناها لا توضع الأكل يوضع لها في فمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم والمريضة البين. انتبهوا جيدا، هذه أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر البين، حتى لا يأتينا واحد يقول لك مثلا البين معناها هذه الصفة متمكنة مستحكمة فيها. وأما إذا كانت هي في بدايتها، نعم أو لم تستحكم ولا تؤثر، وربما يراها الرائي كأنه ليس بها شيء ونحو ذلك، فهذه ليست داخلة. إذن يقول المريضة البين مرضها، نعم، بل المرض ربما أقعدها وسبب لها هزالا، هذه لا تجوز في الضحى، هذه تعالج عند بيطري أو يذبحها شخص ليأكلها في سائل أيام، وأما أن يعتد بها أضحية فلا. وقال صلى الله عليه وسلم: والعرجاء البين ضلعها، ضلعها. أظن في بعض النسخ عندكم ضلعها بالضاد، لا، هي بالضاء المشالة، الضاء اللي فيها الخط فوقها ومنقوطة كذلك واللام ساكنة، ضلعها، هكذا عند أهل اللغة. وربما بعض الناس فتحها فقال ضلعها. نعم، إذن البين وضلعها، احنا نقول في اللغة يقولوا تضلع، هكذا يقول الناس، يقول يضلع، يضلع بمعنى مشيته ليست متساوية، يعني دائما في مشيته يميل بسبب انكسار في رجله إلى جهة ما من جهته التي فيها الضلع. إذن البين ضلعها، كيف تعرف أنها بين ضلعها؟ تطلق المواشي هكذا وتسرحها تمشي أمامك، سوف تراها أولا، أي تمشي معهم، ثم شيئا فشيئا تتخلف، شيئا فشيئا تتخلف حتى يذهب القطيع وهي بقيت وراءه. نعم، هذه بين ضلعها. نعم، ربما لا تستطيع إخراجها مع القطيع لأنها تعطل القطيع أو تعطل الراعي، إذن فهذه ربما يفضل صاحبها أن يبقيها في، يعني المرعى، عفوا، يبقيها في الزريبة بدل أن تخرج. نعم، إذن هذه كذلك لا تجوز في الأضحية. نعم، وقال: وكذلك والكثيرة، الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة معناها التي لا تقوم ولا تستطيع القيام بسبب ضعف وهزال، وهي المسمات بالعجفاء، يابسة، عجفاء يعني مسلوتة، لا اللحم فوق العظم، هذه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، ومعنى لا تنقي، لا تنقي بمعنى ليس فيها النقي، النقي هو المخ، المخ ربما هو سبب القوة في بدن الشخص في مفاصله. إذن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية، وهي عيوب بالإجماع، بالإجماع. نعم، العوراء البين عورها واضحة، نعم، من باب أولى قلنا العمياء، المريضة البين مرضها، نعم، مرض الذي ربما يقعدها ويمنعها حتى من القيام ولا تستطيع أن تقوم لمدة زمنية لضعفها ومرضها الشديد. نعم، والعرجاء البين ضلعها كذلك من باب أولى التي مقطوعة الرجل، الكثيرة التي لا تنقي. إذن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية. وبعض أهل العلم وهم الجمهور قاسوا على هذه الأربعة غيرها من العيوب، وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في هذا الحديث لا تجزئ معها الأضحية. فإذا العيب إذا كان خفيفا بحيث ربما لا يرى إلا بشيء من التدقيق لا يضر، لا يضر، وجدنا مثلا شاة مكسور شيء من قرنها، بل ربما مكسور من هذا القرن ذلك الموضع الذي لا تحل به الحياة، والقرن قل ما يبقى، مثل الأظافر معرضة للانكسار في أي لحظة من لحظات، سيما والشاة أي شاة فيها قرن فإنها تستخدمه وتشعر كأنه عندها سلاح وتقدمه. نعم، فمهما كان الحيوان ذو القرن قرنه قلما يسلم إلا إذا كان صغير جدا. وما بقية العيوب الأخرى، ممكن أذنها فيها شيء انقطاع أو شرم أو نحو ذلك. نعم. نعم، إذن رأيت كأننا نتوقف هنا مع أنه بقي في الباب، ولكن الحمد لله جل الأحكام التي نحتاجها بالنسبة للأضحية هذه والحمد لله، وبقيت بقية الباب، ونتعرض كذلك لأحكام الذبح وأحكام العيدين في موعدنا يوم الخميس، لتعود دروسنا إلى أوقاتها التي كانت قبل برنامجنا هذا الذي سبق. نعود إلى برنامجنا وأذكر به فقط، عندنا من يتابعه وأنصح إخواني بمتابعته. عندنا يوم الأحد صباحا دائما شرح الواسطية، شرح الواسطية على الساعة 6 يبدأ. وأما اليوم فعادة عندنا بعد صلاة العصر على الساعة 5 عمدة التفسير. وكنت أرى كثير من إخواننا الذين يحضرون معنا كانوا يحضرون معنا في الجمعة غابوا، الكثير من غابوا. نعم، ولا أدري إذا سنحت لنا فرصة الرجوع ماذا نفعل به، هل يرجعون معنا أم لا يرجعون. أنا أمرر بأصابعي كثير من الأسماء افتقدناها وكانوا يحضرون معنا. نعم، ثم قلت عندنا يوم الجمعة وعندنا كذلك يوم الأحد صباحا الواسطية. نعم، ويوم أيضا يوم الأربعاء عندنا أسئلة حول الطحاوية بعد صلاة العشاء. والجمعة كذلك ما عدا اليوم أعتذر لإخواني أصحاب تيميمون السقيفة، وكنت أرى قبل قليل النذير حاضر معنا وربما خرج وذهب ليخبر إخوانه بأنه اليوم ما عندنا حق اليوم بعد العشاء، أو مصطفى حسيني كاين الحمد لله ليخبر إخوانه كذلك. نعم، وعندنا كذلك يوم الخميس بعد صلاة العصر نعود إلى كتابنا بلوغ المرام، إلا هذه الحلقة حلقة يوم الخميس القادم سوف نخصصها كذلك لكلام على الأضحية وكلام على أحكام الذبح وكيفيته وأحكام العيدين ونحو ذلك، ثم ننطلق مرة أخرى نعود إلى ترتيب أحاديث الكتاب. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر، ووفقنا الله وإياكم. وأذكر كذلك إخواني بأننا في هذه الأيام، نحن في هذه العشر من ذي الحجة، وذو الحجة نفسه شهر هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، فهذا منها. وخص هو من بينها هذا الشهر بأن في هذه العشرة أيام، نحن اليوم الثالث منها ما زلنا في أولها، فالذي ربما فاته واحتاج إلى تذكرة نسأل الله أن ينتفع بهذه الكلمات. نعم، نحن في أول هذه العشر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذا العمل الصالح فيها مضاعف، والعمل الصالح فيها أفضل وأفضل وأفضل بكثير من غيرها من الأيام، حتى ولو كان الجهاد في غيرها ليس فيها، وأما فيها فإنه يزداد فضلا على فضل. نعم. إذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في أن نجتهد في هذا العصر، حتى قال بعض حذاق العلماء قال أن أفضل حتى من العصر الأواخر من رمضان، ذلك لأن العصر الأواخر من رمضان إنما الكلام في ليلتها، وأنها ترتقب لأجل ليلة مخبأة في عصرها، وهي ليلة القدر، وأما هذه فبأيامها ولياليها، وليس هناك تحري ليوم من أيامها فقط، بل كل أيامها فاضلة. أيها الإخوة، نحن في فرصة يتزوج منها الواحد منا إلى ما أمامه، إلى الدار الآخرة، ويجتهد في الطاعات، في قراءة القرآن، في الصيام، في الصدقات، في أنواع وأنواع مختلف أعمال البر، ولا يجعل هذه الأيام كسائر أيامه، أو ربما والعياذ بالله يجعلها أسوأ أيامه، ممكن ينشئ له نشاطا أو شيء من ذلك مما يعني له وقت آخر. هذه غفلة شديدة وغفلة كبيرة، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.